بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي أخذنا بعضا من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن كثير تبعا لابن الصلاح. أول تلك الأنواع هو الحديث الضعيف. من يعرف لنا الحديث الضعيف؟ يذكرنا بتعريفه. ما لم تجتمع فيه شروط القبول، هذا تعريف من؟ تعريف الحافظ بن حجر. وهذا التعريف أسلم من تعريف ابن الصلاح، أسلم من الاعتراض. طيب، أحد يذكر تعريف ابن الصلاح وما اعترض عليه؟ أظنه سهلا، أليس كذلك؟ نعم، ما لم تجتمع فيه شروط الحسن ولا شروط الصحة. وهذا فيه اعتراض عليه. ما نوع الاعتراض؟ يدخل فيه الحسن، يدخل فيه الحسن الذي لم تجتمع فيه شروط الصحيح، يدخل فيه الحسن. فلذلك قول الحافظ: ما لم تجتمع فيه شروط القبول أسلم من الاعتراض. طيب، الحديث المسند، الحديث المسند ما تعريفه؟ نعم، هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا تعريف من؟ الحاكم، وهو الذي عليه جماهير المحدثين، وهو المقرر عندهم. والحافظ زاد زيادة في هذا التعريف. ما هي الزيادة؟ يعني قال: ما اتصل سند، ما روي، نعم، بإسناد ظاهره الاتصال. فقوله ظاهره الاتصال أخرج ما كان خفي الاتصال، مثل المدلس والمرسل الخفي. تعريف المسند عند الخطيب: إلى منتهى. فالمسند عند الخطيب هو بمعنى ماذا؟ الحديث المتصل عند الجمهور، أليس كذلك؟ ليس بينهما فرق. طيب، والمسند عند ابن عبد البر: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله، نعم، وسلم، سواء كان منقطعا أو مرسلا. وعلى هذا تعريف ابن عبد البر يعني ماذا؟ هو بمعنى الحديث المرفوع عند جماهير المحدثين. والذي عليه المحدثون أن الحديث المسند هو الحديث المرفوع المتصل باختصار. لو أراد شخصا يختصر تعريف الحديث المسند ماذا سيقول؟ يقول هو الحديث المرفوع المتصل باختصار. طيب الحديث المتصل ما هو؟ ما هو الحديث المتصل؟ هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، سواء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو إلى من دون الصحابي. الحديث المرفوع، الحديث المرفوع وهو النوع السادس، ما هو تعريف الحديث المرفوع؟ من قوله أو فعله أو تقريره تصريحا أو حكما، تصريحا أو حكما. وفي الدرس الماضي أخذنا القسم الأول وهو التصريح، ما أضيف تصريح، واليوم إن شاء الله نتطرق إلى ما أضيف حكما سواء كان من قوله أو فعله أو تقريره. الحديث الموقوف، ما هو الحديث الموقوف؟ ما أضيفه من قوله أو فعله، ما أضيفه إلى الصحابي من قوله أو فعله. والحديث المقطوع، ما أضيفه إلى التابعي أو من دونه من قوله أو من فعله. طيب في الحديث المقطوع ذكروا هناك اصطلاحات خاصة لبعض المحدثين، الشافعي والطبراني والدهرقطني يطلقون المقطوع على المنقطع، يعني المقطوع عندهم بمعنى الذي سقط من إسناده راو فأكثر، وعكسهم من البرديجي يطلق المنقطع على المقطوع، فالمنقطع عنده ما هو؟ هو ما أضيف إلى التابع من قوله أو فعله، من قوله أو فعله. الأثر، ما الفرق بين الأثر والحديث؟ ما الفرق بين الأثر والحديث؟ والحديث العكس، إذا الأثر مضيف إلى الصحابي والحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحيانا نستعمل هذا بمعنى هذا، وأصبح في الآونة المتأخرة أو في الأعصار المتأخرة أصبح إذا قيل هذا حديث فالمقصود به عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل هذا أثر فالمقصود به عن الصحابة أو من دونهم. طيب في باب الصحيح تكلم المؤلف على مظنة الحديث الصحيح وذكر ماذا؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. وفي باب الحسن ذكر مظنة الحديث الحسن وذكر منها السنن الأربع. وفي باب الحديث الضعيف أين نجد الأحاديث الضعيفة؟ مجموعة في كتاب، ها؟ كثير كثير، تسمى بكتب العلل، تسمى بكتب الموضوعات وغير ذلك. و في عصرنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله جمع سلسلة طويلة سماها سلسلة الحديث الضعيفة والموضوع، وتلاحظون أن سلسلة الحديث الضعيفة أكبر أجزاء من سلسلة الحديث الصحيحة. لماذا؟ هذا يدل على انتشار الحديث الضعيف وكثرته وكثرته، ولهذا المحدثون تصدوا لبيانه وبيان علله وخفاياه سواء في القديم أو في الحديث، وهذا من حفظ الله لسنته. يعني أحد أصحاب الأحاديث الموضوعة وهو يحتضر ذكر أنه وضع 4000 حديث تسير في الناس، يقول ابن المبارك فما تفعل بها؟ فقال له ابن المبارك يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، يبينون الصحيح من الضعيف. اليوم نأتي إلى مسائل تلحق بباب المرفوع والموقوف والمقطوع، وهي بباب المرفوع أنسب وهو ما يتعلق بالحديث المرفوع حكما، ما يكون من المرفوع حكما لا تصريحا. قبل أن ننسى، يعني الأخوة اقترحوا أن تجمع أرقام الذين يحضرون، أرقام الهواتف، حتى لو صار اعتذار أو صار أي شيء فيبلغون بواسطة الرسائل ويكفون المؤنة، فيعني ورقة تمررونها على الجميع، تكتبون فيها الأرقام وتضعونها عند الأخ محمد جزاه الله خيرا، بارك الله فيكم. تفضل، بارك الله فيك.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه، حكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه الصلاة. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع.
نعم، هذه مسائل تتعلق بالحديث المرفوع حكما. الحديث المرفوع تصريحا هو أن يصرح فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قوله أو من فعله أو من تقريره. والحديث المرفوع حكما هو أن ينسب الصحابي شيئا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك الفعل، سواء كان ذلك الشيء قولا أو فعلا أو تقريرا، ولم يصرح فيه بذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث الذي ينسب إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يكون الصحابي الذي نسب هذا ألا يكون أولا ممن يرى الأخذ عن الإسرائيليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الأخذ عن بني إسرائيل، فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، من باب الحديث. فبعض الصحابة كان يقرأ في التوراة ويأخذ عن الإسرائيليات، لكنه لا يطبقون شيئا في شرع الله إلا إذا جاء من الشارع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من باب الإخبار. فأولا حتى يحكم للحديث المرفوع بأنه مرفوع حكما لا بد أن يكون الصحابي غير معروف بالأخذ عن الإسرائيليات، هذه واحدة. فخرج الصحابة الذين عرفوا بالأخذ عن الإسرائيليات وهم قليل، وهذا يذكر في تراجم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، فيذكرون في ترجمته أنه كان يأخذ عن الإسرائيليات. الأمر الثاني أن يقول الصحابي شيئا لا مجال للاجتهاد فيه، كأن يخبر عن الأمم الماضية أو الأمم المستقبلة كأشراط الساعة والفتن والملاحم، فهذه أمور غيبية، فيقول شيئا لا مجال للاجتهاد فيه، أو يخبر عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، من فعل كذا فله كذا وكذا من الأجر، من فعل كذا فله كذا وكذا من الوزر وعقابه النار وعقابه النار. فهذه أشياء الاجتهاد فيها الاجتهاد فيها. أو أنه يخبر عن فعل بأنه طاعة أو معصية، مثل قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. إذن هذه الأشياء إذا أخبر فيها الصحابي ولم يكن يأخذ على الإسرائيليات فهي أشياء لا مجال للاجتهاد فيها، فيحكم لها بالرفع. لماذا؟ لأنه لا بد من مخبر للصحابي، ولا مخبر للصحابي إلا أحد اثنين، إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن أهل الكتاب وهم يعرف الإسرائيليات. فلهذا جاء الاحتراز عن الأمر الثاني وهو عن أهل الكتاب. فإذا عرف أن الصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب وقال شيئا لا مجال للاجتهاد فيه فله ماذا؟ الرفع، فحكمه الرفع. كذلك شرط ثالث: ألا يكون هذا الشيء يتعلق بشرح غريب أو استنباط، يأتي الصحابي فيفسر الحديث، يفسر اللفظة الغريبة أو يستنبط حكمه، فهذا ماذا؟ لا يدخل في المرفوع الحكمي، لأن الصحابي قاله ماذا؟ باجتهاده، قاله باجتهاده. وكما أن المرفوع تصريحا ينقسم إلى قولي وفعلي وتقريري، كذلك المرفوع حكما ينقسم إلى قولي وفعلي وتقريري. المرفوع حكما ينقسم إلى قولي وفعلي وتقريري. المرفوع حكما أو في حكم القول كان يخبر الصحابي بشيء لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يتعلق بشرح غريب ولا لغة، ولم يأخذ عن الإسرائيليات، يخبر عن شيء مغيب من الأمم الماضية أو الملاحم أو الفتن أو غير ذلك، فيعلم هذا أنه ماذا؟ في حكم المرفوع، وأنه من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرفوع في حكم الفعل أن يفعل الصحابي شيء لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للاجتهاد فيه، مثل ما فعل علي بن أبي طالب في صلاة الكسوف، حيث صلى في كل ركعة ركوعين. الشافعي رحمه الله حكم لهذا بأنه من المرفوع، لأنه لا يمكن أن يفعل هذا علي بن أبي طالب إلا وقد أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرفوع في حكم يعني المرفوع من قبيل التقرير أن يصرح الصحابي بشيء فعله على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، كان يقول كنا نفعل وكنا لا نرى بأسا وكانوا يفعلون كذا وكذا، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على هذا، لأنه لو فعلوا شيئا خلاف الشرع لنبههم على ذلك ولم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا جابر بن عبد الله يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. إذن ما الفرق بين المرفوع تقريرا تصريحا وبين المرفوع تقريرا حكما؟ ما الفرق بينهما؟ المرفوع تصريحا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، كما فعل خالد بن الوليد حين قرب الضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله خالد: أحرام هو؟ فقال: لا، ولكنه لم يكن ببلدي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلت منه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ولم ينهني. رواه البخاري ومسلم. فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم صريح. أما التقرير الحكمي كقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. وكما جاء في الحديث الصحيح أنهم كانوا إذا استأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافر أو بالأظافير، ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد أتى صوابه. فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم كانوا يتأدبون معه فلا يقرعون الأبواب بالأيدي وإنما بالأظافر تأدبا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو عن قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني أو البرقاني، تضبط هكذا وهكذا، عن شيخ أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قبيل الموقوف. وحكم النيسابوري. من النيسابوري؟ من النيسابوري؟ ها؟ الحاكم نيسابوري، كما أن المسلم نيسابوري برفعه، لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح وهو الذي رجحه جمهور المحدثين، لأنه لو كان مخالفا للشرع لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا: من هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، وكانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. هذه الأمثلة كلها من قبيل المرفوع. ماذا؟ التقريري، أليس كذلك؟ وسبق الأمثلة عن المرفوع القولي والمرفوع الفعلي. هناك أشياء تلحق بالمرفوع حكما يذكرها المؤلف. قال: وقول الصحابي تفضل.
وقول الصحابي: نهينا بكذا أو نهينا عن كذا، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله: من السنة كذا. قول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
نعم، أمر بلال.
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي بحكم المرفوع فإنما ذلك بما كان سبب نزول أو نحو ذلك. أما إذا قال الراوي عن الصحابي: يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم.
نعم. المسألة الأولى: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذا مرفوع مسند. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن لا آمر للصحابة ولا نهي لهم إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو ماذا الذي عليه أهل التحقيق. خالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، قالوا ليس من قبيل المرفوع. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون أمر القرآن أو أمر الخلفاء الراشدين وما أشبه ذلك. ورد عليهم أهل العلم هذا، قالوا: لأن هذا خلاف الأصل، فالأصل أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا فهو يقصد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهيه، وإذا كان غير ذلك فإنه ماذا يبينه، إذا كان غير ذلك فهو يبينه، فهذا خلاف الأصل. المسألة الثانية: قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، هذا أيضا من قبيل المرفوض. لماذا؟ لأن المقصود بقولهم من السنة كذا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخلف في هذا أيضا أقوام فقالوا يحتمل أن تكون سنة العمرين أو سنة من مضى وغير ذلك، وهذا أيضا خلاف الأصل. فإذا قالوا من السنة كذا إنما يقصدون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا أبو قلابة لما روى عن أنس قوله من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، قال أبو قلابة لو شئت لقلت قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل على أن مقصوده من السنة ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك تفسير الصحابي، وتفسير الصحابي يكون في حكم الرفع بشروط. الشرط الأول ألا يكون هذا الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. الشرط الثاني أن يقول شيئا لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للاجتهاد فيه. الشرط الثالث ألا يكون هذا يعني من قبيل تفسير الغريب أو تفسير شيء مشكل مما يعرف أنه أخذه من اللغة أو من الاستنباط وما أشبه ذلك، فيكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. فلهذا أسباب النزول لها حكم الرفع، وإن لم يصرح فيها الصحابي بذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنها إخبار عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعن قصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا لا إشكال أن لها حكم الرفع. أما ما عدا ذلك فله الشروط الثلاثة حتى يحكم للحديث بأنه ماذا؟ مرفوع، وإلا فهو من قول الصحابي، من قول الصح. كذلك مسألة إذا قال الصحابي يرفع الحديث، يعني يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عن الصحابي فيقول يرفع الحديث، ينميه رفع الحديث، مثل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس حديث الشفاء في ثلاث، قال بعد ذلك رفع الحديث، رواه مسلم. من الذي رفع الحديث؟ أي أنس رفع الحديث، فهذا من المرفوع التصريحي، لأن معناه أن أنس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قالوا لماذا عدل التابعي عن قوله قال رسول الله إلى قوله رفع الحديث؟ قالوا لأنه ربما شك في اللفظة أو في الصيغة، يعني هل قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما شك في ذلك أتى بصيغة مجملة فقال رفع الحديث، فهو من المرفوع التصريحي والأشكال في هذا. نأتي إلى نوع آخر وهو المرسل، النوع التاسع المرسل. فضل.
النوع التاسع المرسل، قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار بن الخيار ثم سعيد بن المسيب.
نعم، سعيد بن المسيب أم المسيب؟ مسيب أم المسيب؟ 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 ما الفرق بينهما؟ كان يعني سعيد يقول لا بارك الله في من سيبنا أو بهذا القبيل، يعني لما تقول المسيب أنه سيب، لما تقول المسيب أنه سيب غيره، فهناك فرق في المعنى. فلهذا هي سعيد بن المسيب. وأمثالهما إذا قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
والمشهور التسويق. الخلفية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر فري عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قلت: قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين.
نعم، الحديث المرسل، وهذا النوع من الأنواع التي تكثر فيه المسائل، مسائل المرسل كثيرة، ولكن ابن كثير اختصر أهم المسائل التي ينبغي لطالب الحديث أن يعلمها. المرسل مأخوذ من ماذا؟ من الإطلاق، من الإطلاق، ومنه قول الله تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي أطلقنا. فكأن الراوي لما روى الحديث بدون ذكر الصحابي فيه أطلقه، لهذا سمي المرسل مرسلا. أما في الإصطلاح فتعريفه المشهور هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج بقولهم: ما أضافه التابعي ما أضافه غير التابعي، ما أضافه غير التابعي، بمعنى لو أضافه من دون التابعي لا يسمى بمرسل، ولو أضافه صحابي لا يسمى أيضا بمرسل. هذا في الإطلاق المشهور المعمول به عند المحدثين. إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج ما لو أضافه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، كان أضافه إلى تابعي مثله أو إلى صحابي، هذا لا يعتبر مرسلا. هذا هو تعريف المرسل المقرر عندهم. يقول ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسه. حديث التابعي الكبير، هذا يدلنا على أن التابعين كبار وصغار. فمن هم الكبار؟ هم الذين أدركوا ماذا؟ أغلب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتابعون الصغار هم الذين أدركوا ماذا؟ نعم، القليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسه، كعبيد الله بن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن مسيب، عبيد الله بن عدي بن الخيار روى عن العشرة، سعيد بن مسيب ولد في حياة عمر، لم يرى أبا بكر الصديق، وسمع من عمر الجابية خطبة الجابية، وسمع من أغلب العشرة المبشرين بالجنة، وأمثالهما مثل قيس بن أبي حازم وغيرهما الذين رووا عن كبار الصحابة وأغلب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال قال رسول الله، هذه الصورة لا إشكال فيها، بمعنى أن كل المحدثين وغير المحدثين يتفقون على أن هذه الصورة تسمى مرسل. فقوله حديث التابعي الكبير خرج تابعي الصغير مثل من؟ مثل ابن عباس، مثل ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فحديث ابن عباس لا يسمى مرسلا على هذا القول، على هذا القول. والمشهور يقول ابن الصلاح، تبعه ابن كثير وغيرهم: التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، هذا تبعا للقول الأول. لكن المشهور والمعمول به أن مراسيل كبار التابعين وصغار التابعين سواء، أن كلها تسمى ماذا؟ مرسل، كلها تسمى مرسل. كذلك، وهذا يأتي إن شاء الله في مراسيل الصحابة، ندعه حتى الكلام على مراسيل الصحابة. يقول: ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيره. الحاكم والمحدثون تبع للحاكم غيره يقولون المرسل ما أضافه التابع، أما الأصوليون والفقهاء وغيرهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أضافه التابعي أو غير التابعي، من دون التابعي، فكل هذا يسمى عندهم مرسلة. ولكن العمدة على المحدثين لأنهم أهل الاصطلاح، والاصطلاح إنما يؤخذ من أهله. لو أردنا أن نعرف المطلق والمقيد والعام والخاص، أين نجد هذا أو عمن نأخذ هذا؟ الأصوليين لأنهم أهل الاصطلاح. كذلك أردنا أن نعرف الفاعل والمفعول، عندما عند النحويين. كذلك تؤخذ تعاريف الحديث واصطلاحات المحدثين عن أهل الحديث. قلت أي ابن كثير، قال أبو عمرو بن الحاجب. أبو عمرو بن الحاجب اشتهرت مختصراته اشتهارا كبيرا، منها الكافية الشافية، وله مختصر في الأصول على فقه المالكية مشهور أيضا، معتبر عند أهل العلم، بارك الله له في هذه المختصرات، ولقد قبولا واسعا عند أهل العلم. يقول: المرسل قول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ابن الحاجب تبعا للأصوليين والفقهاء، قول غير الصحابي، قول غير الصحابي، فيدخل التابعي ومن دون التابعي. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. إذن نعود، المرسل لغة مأخوذ من ماذا؟ من الإطلاق، ومنه قوله تعالى: إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. واصطلاحا ما أضافه ما أضافه التابعي، كبيرا كان أو صغيرا، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المسألة الأولى في باب المرسل. المسألة الثانية حكم المرسل. يقول: وأما كونه فضل،
وأما كونه حجة في الدين، فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك.
نعم تفضل.
مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة.
نعم يبدو، يبدو خوفك من اللحن جعلك تتريث قليلا، هذا شيء طيب، بارك الله فيك. قلت: وهو محكي.
قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا: لأنه تتبعها فوجده مسندة.
نعم.
والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها.
نعم، هذا الفصل في حكم المرسل. الحديث المرسل اختلف في الاحتجاج به أهل العلم على أقوال. القول الأول أنه يحتج به مطلقا، يحتج به مطلقا، وهذا ينسب إلى أبي حنيفة وإلى مالك، ورواية عن أحمد ابن حنبل. قالوا حجتهم في ذلك أن من أرسل فقد تكفل لك، هنا قاعدة يذكرونها، من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك. ما معنى هذا؟ بمعنى الذي يذكر لك الإسناد فيحيلك على الإسناد، يقول لك انظر في الإسناد، فإن كان فيه راو ضعيف فهذا الحديث ضعيف، إن كان الحديث وإن كان الرواة ثقات فهذا الحديث صحيح. أما من أرسل فكأنه تكفل لك، لأنه لا يسقط إلا وهو يعلم أن الذي أسقطه ماذا؟ مقبول الحديث، وإلا لم يكن ليفعل ذلك. القول الثاني أنه لا يحتج به إطلاقا. لماذا؟ لأن فيه سقط، وهذا السقط لا يعلم صاحبه، فقد يكون صحابي وقد يكون تابعي، وإذا كان تابعي فقد يكون رواه عن صحابي وقد يكون رواه عن تابعي مثله، وذلك التابعي قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. قالوا ورواية التابعين عن بعضهم كثيرة، بل قد وجد أنه روى بعض التابعين عن بعضهم في سلسلة وصلت إلى 6 أشخاص. وذكر ابن كثير حديثا في تفسير سورة الإخلاص فيه ماذا؟ رواية التابعين عن بعضهم إلى 6 أشخاص، وهذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم. إذن في رواية التابعين عن بعضهم موجودة، وقد يكون ذلك التابعي ثقة وقد يكون ضعيف. إذن ما دام الساقط لا يعرف مجهول فحكم المرسل الضعف، أنه ضعيف لا يحتج به، ضعيف لا يحتج به، وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل الحديث، وهو القول الذي استقر عليه آراء كما يقول ابن الصلاح جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم للجهل بحال الساقط، للجهل بحال الساقط. يعني إذا كان الراوي سمي مثلا، إذا قيل عن فلان ابن فلان وهذا الراوي لا يعرف ولا تعرف عدالته ولا ضبطه، فإن الحديث يرد، فكيف إذا لم يسمى الراوي إطلاقا؟ فهذا من باب أولى. طيب، من رد على قول من قال أنه يحتج به لأن من أرسل فقد تكفل لك؟ قالوا قد يرسل الراوي عن غير الثقة، قد يرسل الراوي عن غير الثقة، وهذا يحدث كثيرا، وقد يكون الراوي ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. القول الثالث في الاحتجاج بالمرسل أنه يحتج به بقيود، وهذه القيود على أنواع كثيرة، منها القيود التي ذكرها الإمام الشافعي، وهناك قيود عند غيره، ولهذا أوصل السيوطي الأقوال في الاحتجاج بالمرسل إلى 10 أقوال، إلى 10 أقوال. هذه الأقوال ترجع إلى هذه 3 الأقوال، والقول الثالث بحسب القيود، بحسب القيود، ويأتي ذكر القيود عند الإمام الشافعي رحمه الله. يقول قد ذكر المسلم عندي في نسخة المسلم، وهي مسلم، في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. طيب، ومذهب مالك، قالوا التحرير في مذهب مالك، مذهب مالك التحرير في مذهب مالك أنه لا يجيز الاحتجاج بالمرسل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المرسل ثقة، فخرج إذا كان المرسل ضعيفا. الشرط الثاني ألا يرسل، أن يكون معروفا أنه لا يرسل إلا عن ثقة، أن يكون معروفا أنه لا يرسل إلا عن ثقة. قالوا هذا تحرير مذهب الإمام مالك، وأما أبو حنيفة وأصحابه فالمعروف من مذهبهم الاحتجاج بالمرسل. وأما أحمد بن حنبل هناك رواية عنه أنه يحتج بالمرسل، ورواية عنه أنه لا يحتج بالمرسل. لكن الرواية الثانية أنه لا يحتج بالمرسل يقول حافظ بن حجر هي العمدة، لأنه قد كثر من صنيع أحمد بن حنبل تعليل الحديث المتصل بالمرسل. كيف هذا؟ بمعنى يكون الحديث جاء بإسناد متصل، فيرى أن هذا الحديث معل وضعيف. لماذا؟ لأنه قد جاء من وجه آخر راجح أنه ماذا؟ مرسل. هذا يدل على أن صنيعه أنه لا يحتج بالمرسل. أما كونه استدل بالمرسل في مواطن، فالمعروف مذهب الإمام أحمد أنه يحتج بالحديث الضعيف، فلهذا تحرير مذهب الإمام أحمد أنه لا يحتج بالمرسل. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد المسيب حسان، وهذا في مختصر المزني وغير ما كتاب، أن الشافعي يحتج بمرسل سعيد المسيب سيد التابعين، قالوا لأنها تتبعت فوجدت كلها صحيحة. وأما غير سعيد المسيب فاشترط لها شروط. أولا أن يكون يقول والذي عول عليه كلامه في الرسالة معروفة ومطبوعة أن مراسيل كبار التابعين. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون التابعي من كبار التابعين. حجة إن جاءت من وجه آخر. الشرط الثاني أن تأتي من وجه آخر، سواء كان ذلك الوجه الآخر مرسل أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء. هذا الشرط الثالث، أن تعتضد ماذا؟ بقول صحابي أو أكثر العلماء أو فتوى أهل العلم. الشرط الرابع أن يكون المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، يعني معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، يعني يكون المتصل أقوى من المرسل مع هذه الشروط. وهذه الشروط يعني محل أخذ وعطاء، ومهما يكن فيعني لها اعتبار. يعني لو كان الذي أرسل من كبار التابعين واعتضد بمرسل آخر أو اعتضد بفتوى أهل العلم أو إجماع أهل العلم، فقد يقوى المرسل لا بذاته ولكن للقرائن التي أتت، مع هذا المرسل. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، وهذا نقل إجماع من الشافعي رحمه الله. إذن ما الراجح في الاحتجاج بالمرسل؟ ما الراجح؟ ها؟ أنه يجوز أن يحتج بالمرسل، ها؟ بشروط. ما الذي ترجحونه؟ نعم، أنه ماذا؟ كبار التابعين فقط يحتج بشروط. ها؟ لماذا؟ لا يعلم الساقط، قد يكون صحابي وقد يكون تابعي. هذه الشروط التي تذكر تؤول إلى ماذا؟ القول بعدم الاحتجاج. يعني المرسل لو جاء من طريق أخرى مرسل، فمرسل مع مرسل يحتج به، يصبح حسنا لغيره. لو كان من كبار التابعين مثل سعيد المسيب، البعض من أهل العلم قد يقبله. لماذا؟ كونه لا يرسل إلا عن ثقة، وكونه روى عن أكثر الصحابة، ونادرا ما يروي عن تابعين مثله، وهكذا. فتكون هذه قرائن لتقوية المرسل، لكن الأصل في المرسل أنه من قبيل الضعيف، أنه لا يحتج به. نأتي إلى مسألة ثالثة وهي مراسيل الصحابة. الصحابي إذا أسقط من أخبره سمي ماذا؟ مرسل. هل يحتج به أم لا؟ قال ابن الصلاح نعم.
قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يرون يرمون عن الصحابة وكلهم عدول، ف فجهادتهم لا تضر والله أعلم.
نعم، الصحابي إذا روى حديثا عن صحابي آخر ولم يسمح سمي هذا مرسل من مراسيل الصحابة، هل يحتج به أم لا؟ الجواب أنه يحتج به. لماذا؟ لأن الصحابي إذا أرسل فلا يرسل إلا عن صحابي، وأما رواية الصحابة عن التابعين وهذه من رواية الأكابر عن الأصائر وإن وجدت فهي قليلة ونادرة، ولهذا جمعها بعض أهل العلم، ولهذا قالوا الصحابي إذا روى عن تابعي سماه، صحابي إذا روى عن تابعي سماه. الأمر الآخر أن الصحابة لا يروون عن التابعين إلا في غير الأحكام، يعني في أخبار الأمم الماضية وما شبهها، فلا يروون عن من دونهم في الأحكام ماذا؟ شيئا. فمن هنا نعلم أن مرسل الصحابي حجة، لأنه إذا أرسل لا يرسل إلا عن صحابي مثله، إذا أرسل عن تابعين سماه. وما دام علم أن الساقط هو الصحابي فلا إشكال، لأن جهالة الصحابي لا تضر، والصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، فلهذا مراسيل الصحابة ماذا؟ حجة، يعني يحتج بها في حكم الحديث المتصل. كابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه قيل أنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 أحاديث، يعني بالاتصال سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض أوصلها إلى 40 حديثا، ومع هذا نجد ابن عباس من المكثرين، من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى 100 الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هناك صحابة لهم حكم الصحبة وأحاديثهم لها حكم ومراسيلهم حكمها حكم مرسل كبار التابعين، من هم؟ لهم حكم الصحبة لكن مراسيلهم مثل مراسيل كبار التابعين في الحكم. من هؤلاء؟ المخضرم. نعم. طيب، قول آخر. صغار، كيف صغار الصحابة؟ ابن عباس من صغار الصحابة، نريد تمييزا أكثر، هم الذين لم يميزوا. نعم، هم هؤلاء، يعني الذين يقال فيهم لهم رؤية، ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يميزوا، يعني يكون عمره أقل مثلا من 4 سنوات، فهذا لم يميز، فلا يعقل أن يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل محمد بن أبي بكر الصديق. ولهذا تجدون المحدثين لما يترجمون لهم يقولون له رؤية، لينبه كأنه صحابي في الحكم، لكن حديثه ماذا؟ حديثه مثل حديث التابعين، له رؤية. والتمييز بعض أهل العلم، يعني كما سيأتينا في باب التحمل إن شاء الله عز وجل، ضبطه بأن يعقل الخطاب ويفهم الجواب، يعقل الخطاب ويفهم الجواب، وبعضهم قيده ب5 سنوات. ولهذا محمود بن لبيد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، وهو من صغار الصحابة. قيل عمره حين ذاك، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 4 أو 5 سنوات. كذلك النعمان بن بشير راوي حديث الحلال بين والحرام بين، سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 5 سنوات أو نحو هذا. فمن كان مميزا فمراسيله حكمها حكم ماذا؟ مراسيل الصحابة. ومن لم يميز فمراسيله حكمها حكم التابعين. قلت أي ابن كثير، وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافة. يعني لماذا قالوا؟ لأنه يحتمل أن يكون الساقط ماذا؟ صحابي، ويحتمل أن يكون تابعي، ولكن قد عرفتم أن رواية الصحابة عن التابعين قليلة وفي مواطن يسيرة، ولهذا عدها بعض أهل العلم وجمعت. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرائيني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه حجتهم، بأن الأكابر يروون عن الأصاغر، وأن قد وجد من الصحابة أن يروي عن التابعين، ولكن قد علم أن الصحابي إذا روى عن التابعي فإن هذا في مواطن قليلة وفي غير أحاديث الأحكام أو الأحاديث الذي يعتمد عليها، وأنه لو روى عن التابعي فإنه يسميه في الغالب يسميه. لهذا القلة رواية الصحابة عن التابعين جمعها بعض أهل العلم. مثلا الحافظ العراقي ذكر جملة طيبة في كتاب التقييد والإيضاح، في كتاب التقييد والإيضاح. أمر آخر مما يؤيد أن مراسيل الصحابة حجة، ما جاء عن البراء بن عازب أنه قال: ما كل ما حدث ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا يشغلنا الرعي، أو قال رعي الإبل، يعني عن حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية جاء: ولكن الناس لم يكونوا يكذبون، فكان الشاهد يبلغ الغائب، فكان الشاهد يبلغ الغائب. فهذا يدل على أنهم يروون عن بعضهم. هنا مسألة يعني كالتذييل، يقول تنبيه: والحافظ
البيهقي في كتاب السنن الكبرى وغيره،
نعم،
وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم.
الحافظ البيهقي في كتابه السنن يسمي ما رواه التابعي عن رجل عن صحابي يسميه ماذا؟ مرسل. وهذا الصحيح فيه كما هو اصطلاح المحدثين أن هذا إسناد متصل فيه راو مبهم، فيه راو مبهم وليس بحجة، لأن المبهم لم تعرف عدالته ولم يعرف ماذا ضبطه. يقول: فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، يعني إذا كان يذهب إلى أن هذا الذي سماه مرسلا وهو رواية التابعي عن رجل عن الصحابة ليس بحجة، فمن باب أولى فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. والله أعلم، يعني لأن الصحابي أسقط راول، أسقط راول. ولكن هناك فرق بين المسألتين: المسألة الأولى رواية تابعي عن رجل عن صحابي، المسألة الثانية رواية صحابي عن راون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علم أن الصحابي لا يروي إلا عن الصحابي. هذه أهم مسائل المرسل. وقبل أن نختم المرسل نأتي إلى الكتب المصنفة في المراسيل. لأهمية المرسل فإن أهل العلم اهتموا بها وبجمعها والتصنيف فيها، والكتب المصنفة في المراسيل كثيرة، منها المصنفة في المتون المرسلة، ومنها المصنفة في الرواه الذين يرسلون. ولكن قبل أن نذكر المصنفات في المراسيل ينبغي أن ننتبه إلى شيء، أن كثيرا ما يستعمل المحدثون المرسل بمعنى المنقطع، فيقولون فلان عن فلان مرسل، مقصود به منقطع، فلا إشكال. فلهذا لما تتصفح كتب المراسيل ستجد كثيرا من هذا القبيل: فلان عن فلان مرسل، يقصدون أنه لم يسمع منه، أنه لم يسمع منه. وإذا قال فلان عن فلان يعني عن الصحابي، يعني تابعي عن الصحابي مرسل، نعم، أي أنه لم يسمع منه. فلهذا ينتبه لهذا. المصنفات في المراسيل أهمها كتاب المراسيل لأبي داود، لأبي داود السيستاني صاحب السنن. وهذا الكتاب طبع قديما ولكن بدون أسانيد، وعيد طبعه مرارا، وحقق رسالة علمية وعيد طبعه بالأسانيد بتحقيق شخص اسمه مساعد الزهراني في مجلد كبير. كذلك المراسيل لابن أبي حاتم، في المراسيل لابن أبي حاتم من أصول كتب المراسيل ومن أهمها وهو مطبوع أيضا. كذلك من مهمات كتب المراسيل التي ينبغي لطالب العلم أن تكون بحوزته كتاب تحفة التحصيل في أحكام المراسيل، أو جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلائي، الحافظ العلائي. وهذا الكتاب مفيد ونافع جدا في إثبات السماع وعدمه والمراسيل، وذكر في البداية قواعد في باب المرسل وفي علم الحديث جميلة ومفيدة. وهذا الكتاب له عليه ماذا؟ حواشي لأهل العلم، له عليه حاشية لصوت بن العجمي وغير ما حاشية. في هذا جاء الحافظ أبو الزرع العراقي، تعرفونه؟ من هو؟ ابن الحافظ العراقي. فجمع هذه الفوائد كلها في كتاب واحد سماه تحفة التحصيل في أحكام المراسيل، مطبوع في مجلد ضخم. هذه من الكتب المهمات التي ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بها، وبهذا نكتفي. أحد عنده إشكال أو استفسار؟ أكثر من اشتهر عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا، أما من بعده من التابعين هناك كعب الأحبار ووهب المنبه اشتهروا بهذا كثيرا. ولا ما من صحابي يأخذ عنه الكتاب إلا وأهل العلم قد بينوا ذلك ونبهوا عليه، فيعني لا إشكال في هذا. ترجع لترجمة الصحابي يبين لك أنه يأخذ عن الكتاب أو لا يأخذ عن أهل الكتاب. إذا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.